بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي كتاب اللؤلؤ والمرجان تكلمنا في المرة السابقة عن الزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق حد الزنا، ولكن لم توجد مرة حدث إثبات جريمة الزنا بالشهود، لأن الشرع الإسلامي نص على أنه لا تثبت جريمة الزنا إلا بثلاثة أوجه: الاعتراف اللي هو الإقرار، ويسمونه الآن سيد الأدلة. الثاني البينة، يعني الشهود، والشهود لابد أن يكونوا أربعة رجال عدول، ولا مدخل للنساء في هذه المسألة خلافا لمن لابن حزم الذي قال إن ثمانية نسوة تقوم مقام أربعة رجال في مسألة الزنا، وهذا غلط. بل لا يجوز أن يكون ثلاثة رجال عدول ومعهم مليون امرأة، لا يقبل هذا أبدا. لابد من أربعة رجال عدول، والقاضي يحقق معهم على انفراد بحيث يتفقون على المكان والصورة التي رأوها والزمن الذي حدث فيه. فلو قال أحدهم رأيتهما يزنيان العصر، وقال الآخر رأيتهما يزنيان ليلا، فقد تناقضت الشهادة. فلابد أن يتفق الشهود الأربعة الرجال العدول في المكان والزمان والملبس. ولذا لم يحدث أن تمت عقوبة الزنا بالشهادة بالبينات أبدا إلى يومنا هذا. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا بإقراره ماعز الأسلمي، ورجم الجهنية بإقرارها، ورجم الغامدية بإقرارها، وعلي بن أبي طالب أيضا رجم، بل جلد ورجم أيضا بالإقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زانيا بإقرارهما. وقد قال يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكان رجلا ابنه عمل عسيفا عند رجل آخر، عسيف يعني أجير يرعى الغنم، فزنى بامرأة مستأجره. فاستفتوا الناس، قال الناس لأبوه، لأبي الغلام الزاني، لأبي الزاني: إن عليك مئة من شياه. فالرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الشياه فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. غدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. فالشاهد أنه كل الأمور كانت بإيش؟ بالاعتراف. إذا احنا قلنا الاعتراف، ثانيا البينة، والبينة ما هي؟ شهادة أربعة رجال عدول يتفقون على الشهادة في الوقت، في الزمن والمكان والملبس. الثالث يكون الحبل، الحمل من امرأة لا زوج لها ولا شبهة. المرأة. نعم. فهذه هي الأمور وبيناها، وقلنا أن مقام التغريب الآن هو السجن، بدل من التغريب هو السجن. ولذا تلاحظ أن الله أكرم النساء وذكر دائما أن البيوت بيوتهن. ولذا البيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله جل يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. ولما الرجل يطلق امرأة قال: لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن. وقال الله: وقرن في. فإلا في حالة الزنا فقال: فحبسوهن في البيوت. قال إيه؟ فأمسكوهن في البيوت، ولم يقل فأمسكوهن في بيوتهن في حالة الزنا فقط، فقال فأمسكوهن في البيوت. طيب، فالسجن سنة لمن زنى بكرا ويجلد مئة على ظهره، والزاني المحصن فإنه يرجم، هذا نص شريعة الله عز وجل. ثم انتقل المصنف إلى حد الخمر، فذكر حد الخمر وهو المسكر: كل ما غيب العقل يسمى خمرا أو يسمى مسكرا، كل ما غلب العقل يسمى مسكرا. فقال في العلماء في مسألة الخمر، قالوا كل ما غيب العقل فهو مسكر، وبالتالي الحشيشة تدخل في هذا الباب، بل الأشياء الحديثة أشد. فالشم هذا هو عبارة عن حشيشة أو أفيون مركز، فالكوكايون الكوكايين أو الأوريين هو عبارة عن كيلو أفيون اختصر في شكل جرام واحد، ولذا يؤدي إلى القتل لأنه مركز جدا والعياذ بالله. المهم حد الخمر ساق فيه الحديث الثامن بعد 1108، قال حديث أنس رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. ثم ساق حديثا واحدا وهو الحديث التاسع بعد 1100، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر. يعني لو طبقت الحد على أحد فمات منه أحزن إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، يعني أموته وأدفع ديته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني لم يسن القتل لشارب الخمر. فالمهم اللي يشرب مسكرا، أي مسكر قل أو كثر، مختارا، لأن لو أجبر عليه فلا شيء عليه، لا حد عليه لو مجبر، ولكن عليه الإثم لو رضي حين أجبر. حين أجبر يعني الآن أمسك أناس برجل فشربوه خمرا، فالحاكم لا يعاقبه عقاب السكير أو شرب الخمر، لكن هو لما قيدوه وسقوا الخمر السرة وقال هذا ما كنت أتمنى، أنا مالا هم اللي فعلوا، فهنا انعدم عنده عدم الرضا فصار راضيا بهذا، فإنه يأثم بهذا ولا يعاقب حد الخمر. طيب يبقى إذن من شرب مسكرا قل أو كسر، إذن لا حد لكمية الخمر التي تشرب حتى لو كانت قطرة واحدة. ثانيا أن يكون مختارا، يعني ألا يكون مجبرا أو مكرها. ثالثا أن يكون عالما بالتحريم. وأنت تستغرب من كلمة عالم بالتحريم، لكن وجه استغرابك أنك عربي والعرب سادة عندهم أن الخمر محرمة، ولكن بلاد كثيرة هناك حدثاء عهد بإسلام لا يعلمون أن الخمر مسكرة، فلو شربها هو أسلم وشرب الخمر دون أن يعلم أنها محرمة فهذا إيش؟ معذور، هذا معذور. نعم. فلابد أن يكون عالما أن كثيره يسكر، الذي يفعل هذا يجلد الحد، والحد 40 جلدة، الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40. طيب علي بن أبي طالب جلده 40 بأي صفة؟ بصفته إيش؟
تعزيز.
علي بن أبي طالب نفسه صفته إيش؟
دمان.
لا، الوليد بن عقبة شرب الخمر في عهد عثمان. الوليد بن عقبة شرب الخمر في عهد، هو لم يشرب، هو اتهم بشرب، يعني شهد عليه شهود زور انه شرب الخمر في عهد عثمان رضي الله عنه. والوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة هذا اخو عثمان من الرضاعة او من الام كمان، فعثمان استشار الناس تشهد، ناس اهل الكوفة وهم فسقة شهدوا على الوليد بن عقبة انه شرب الخمر، وانه صلى بهم الصبح 3 ركعات ثم قال ازيدكم، قال أحب تزيد، يعني من لعبة الخمر برأس، وهذا كله كذب على الوليد ابن عقبة، وكان رجلا صالحا فاضلا، وهو ابن المجرم عقبة ابن أبي معيط. لكن المهم الشهود شهدوا، فما في أمام الإمام إلا أن يطبق الحد. فسأل علي ابن أبي طالب فقال يجلد 40، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الحديث اللي سقناه لكم 1109. فعثمان قال اجلده، فقال علي بن أبي طالب لابنه الحسن قم فاجلده، فقال الحسن فليتولى حرها من تولى قرها، اللي حكم عليه قوم يجلده أنا مات. فقام علي رضي الله عنه فجلده 40، قيل فمات منه. طيب، كل ما غيب العقل من مشروب او مطعوم او مشموم او محقون حقنة يعد ايش؟ مسكر. وكل مسكر حرام، وهو خمر، فمن تعاطاه باختياره وهو يعلم حكمه قليلا كان او كثيرا فقد ارتكب المحرم. لان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وما اسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق هو الإناء الكبير المليء، فإذا كان البرميل الخمر يسكر، كان برميل الخمر يسكر، إذا ملء الكف منه حرام، ولا تقصد ملء الكف ولكن تقصد أي قليل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشرب في الآخرة، حرم منها في الآخرة. واستدل عبد الله بن المبارك بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا. وأيامهم ما كانش فيه غير الشراب، لكن شوف سبحان الله الآن وجدت كل هذه الصور، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. من قال هذه العبارة الحشيشة وغيرها؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ويدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وجزم النووي وهو أسبق من الحافظ ابن حجر، ابن حافظ ابن حجر بيستفيد من النووي، وقال النووي رحمه الله هي مسكرة الحشيشة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، وهذا مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله قال الذي أوتي جوامع الكلم كل مسكر حرام، وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص، وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة كانت، من أي مادة كانت. نعم قال من الحبوب أو الثمار أو لبن الخيل أو غير ذلك. لبن الخيل هو لبن لما تسيبه مدة بخمر، وأي لبن يخمر. وقال وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد لأنها تسكر بالاستحالة، تستحيل في بطن الإنسان، كالخمر التي بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب. يعني إيه؟ البنج لا يسكر، يغيب العقل ولكنه يعدم الإحساس، بينما الخمر هي لا تغيب العقل، هي تعدم، هي تغيب العقل لكن لا تعدم الإحساس فينتشي بها صاحبه. أما البنج في حد بينتشي بالبنج؟ ما فيش حد ينتشي بالبنج أبدا. قال ولكنها تسكر ولا تغيب العقل، يتغيب، وإنما البنج يغيب العقل بلا لذة، ولذا لا يتناوله الإنسان اختيارا، بينما الخمر يتناوله الإنسان اختيارا. وقال وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية في كونها تسكر، والمفسدة الموجودة في هذا موجودة في هذا، والله تعالى لا يفرق بين المتماثلين، بل التسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس الجلي، فتبين أن كل مسكر خمر وأنه حرام، وأن الحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر. هنا تقف شوية تقول هي مسكرة نعم، لكن الاستحلال للحشيش لا نقول بأنه يكفر، إلا من استقر في قلبه أن هذا مثل هذا واستحل الاثنين. طيب قال وبل الحشيشة أشد، الخمر مثل البول والحشيشة مثل البراز، والبراز أفحش من البول، مش كلام يعني. فهذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما من اعتقد ذلك قربه فهذا جاهل. وقال هي لقيمة الذكر والفكر، وتحرك العزم الساكنة إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق. دول الصوفية، ولذا الصوفية عندهم من يبيع إيش؟ الحشيش، فهم عندهم الحشيش ده، يقول لك ده بلقمة الذكر، ويحرك الفكر، ويحرك العزم الساكنة إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق، يعني الطريق إلى الله. فهو قال ابن تيمية عنه هذا أعظم وأكبر، بل هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر، ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. مع أن كلمة وإذا فعلوا فاحشة، ما المقصود بالفحشة في الآية هنا؟ نعم العري عند الطواف. طيب ما شاء الله. ومن كان يستحل ذلك جاهلا فهو معذور بالجهل. وقد سمع بعض الفقهاء يقول حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. ده الصوفية يقول هذا، يقول على الحكيشة حرموها من دون عقل ولا نقل، فإنه ما يعرف الله ورسوله، وما يعرف أنها محرمة بالسكر، والسكر حرام بالإجماع. ومن عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافرا مرتدا كما تقدم. وكل ما يغيب العقل فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب. لأن بعض الناس بيبقى واخد على الخمر جدا، ممكن يشربها ما تحصلوش نشوة ولا طرب، بل يزداد هما وحزنا، لكن حرام، يظل الحرمة هي هي. وإنما يتناولها الفجار، هي الحشيشة، لما فيها من النشوة الطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة. الحشيشة صاحبها مسطول، تلاقي كده مبلم، والخمرة تجيب حركة ونشوة، لكن الاثنين بيجيبوا لذة معينة. والحشيشة تأتي بالدياسة، يعني كمان أنيل من الخمر، لأنها توجب الدياسة، وهي شر من الشراب المسكر. فأكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلا أو كثيرا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. هذا كلام مين؟ شيخ الإسلام رحمه الله. وقال هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلها، الملعونة هي وآكلها ومستحلوها، الموجبة لسخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم وسخط عباده المؤمنين، المعرضة صاحبها لعقوبة الله، إذا كانت كما يقوله الضالون من أنها تجمع الهمة، يقصد بالضالين إيه؟ نعم، من أنها تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة، فهي مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف ما فيها من خير، ولا خير فيها. وعشان كده تلاقي في المولد البدوي الحشيش بيتباع، 3 مليون إنسان الحشيش بيتباع بيع. قال ولا خير فيها، ولكن هي تحلل الرطوبات فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ فتورث خيالات فاسدة، فيهون على المرء ما يفعله من عبادة ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس، وهذه رشوة الشيطان. يعني الشيطان بيقدم الحشيشة رشوة عن الخمر، الخمر تخلي الإنسان يجي ويأذي الناس، الحشيشة تخليه قاعد حتى الناس شتموه ما يعملهمش حاجة، ولو ضربوه فدي رشوة الشيطان عشان يقول له بص دي غير الخمر خالص، نعوذ بالله. سماها رشوة الشيطان، وهذا مصطلح عجيب من مصطلحات شيخ الإسلام رحمه الله. قال وأين هؤلاء الضلال مما تورث هذه الملعونة من قلة الغيرة وزوال الحمية، حتى يصير آكلها إما ديوسا وإما مأبونا، المأبون
لا
لا لا لا المأبون الذي يأتيه الرجال، المأبون هو الذي يعاشره الرجال. والشيعة يقولون عن عمر بن الخطاب كان عمر مأبونا لا يشفيه إلا ماء الرجال، أعوذ بالله، مجرمون. فهنا ابن تيمية بيقول إنه النشارة إن أكل الحشيش إما يصير ديوسا أو إيش أو مأبونا، وإما كلاهما. وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين، وتجعل الكبد بمنزلة الإسفنج، تخلي الكبد ضايع، لأن الكبد ده فلتر الجسم، السموم كلها الكبد هو اللي بياخدها. ولذا أنت مثلا لو وزنك 100 كيلو فأنت محتاج 100 جرام من الكبد، والكبد بتاعك أقل حاجة كيلو، يعني أنت عندك 900 جرام، أقل شيء 900 جرام فائض. ولذا اللي بيصاب بالكبد مرض الكبد ده ربنا. نعم. قال: تجعل الكبد بمنزلة الإسفنج، ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل، ولو صحى منها فلا بد أن يكون في عقله خبل. إذا فعل الحشاشين حشاشين اسمهم حشاشين، والإنجليز هم أساسين يعني حشاشين، فعل عقلهم بيكون فيه شيء. ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي إن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم، فكفى بالرجل شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منها. وقليلها وإن لم يسكر فهو بمنزلة قليل الخمر. ثم أنها تورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وانفتاح شهوته ما لا يورثه الخمر، ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها، وهي الحدة، وهي الحدة. فهي بالتحريم أولى من الخمر، لأن ضرر أكل الحشيشة على نفسه، ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر، وضرر شارب الخمر على الناس أشد. واضح يا شباب؟ الحشيشة بتؤذي النفس والخمر بيؤذي الغير. إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة، ابن تيمية بيتكلم عن هذه الأزمان القرن السابع، لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر. فماذا نقول؟ ماذا نقول نحن الآن؟ وقال ابن عثيمين رحمه الله: الحشيش يراه شيخ الإسلام رحمه الله أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر وهي شر من الخمر، لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر. ومثل ذلك فيما يظهر الحبوب المخدرة، لأن مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر، وفي بعض الدول غير الإسلامية يجيبون القتل على مروجها. جلب المخدرات الآن في العالم كله إعدام، في العالم كله إعدام، ولكنها لا تسمى خمرا وفيها التعذير ويرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. يبقى إذن الشيخ ابن عثيمين بيوافق شيخ الإسلام وبيخالفه، بيوافقه في إنها خمر وبيخالفه في إن هي توجب حد الخمر، وإنما توجب التعذير، وطالما توجب التعذير يبقى مستحلها لا يمكن أن نحكم عليه بالإيه؟
بالكفر.
تمام. وفتاوى اللجنة دائما غير حسبها غير كفاية اللي قلت لكم عن هذه. ولا يجوز الأكل من ثمن الخمر، ومطاعات الخمر بأنواعها مستحق للعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ولا تقبل صلاته 40 يوم، يعني واحد شرب الخمر وفاء وكله صلاته لا تقبل 40 يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، اللي هو عبد الله بن عمر روي الحديث، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. حديث صحيح، حديث صحيح والعياذ بالله. وفي رواية: ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار. والحد الواجب 40 جلدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، قال اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. هذا معناه أن شرب الخمر ده هزء، ضربوا بالجزمة، ضربوا بالبلغة، ضربوا. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. دل ذلك الرد على أبي إسحاق الحويني أن مرتكب الكبيرة إيش؟ ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعين عليه الشيطان. نعم. وقيل: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه. قال: فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. دي رواية عقبة بن الحارث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، وجلد أبو بكر 40. والسائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام مفيد من جهات كثيرة، لكن في فائدة أخرى، إن لا تعتقد أن عصر النبي هو عصر كمال الناس، وهو كامل هو صلى الله عليه وسلم، لا، لكن هل هذا عصر كمال الناس؟ لا. وهل يمكن أن يوجد مجتمع فاضل في وقت من الأوقات؟ لا، لا يمكن، لأنه أفضل مجتمع وأفضل فترة وأفضل زمن هو زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيها. طيب، قال: وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه، اللي بيجي بشرب خمرة، نقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا زادوا في شرب الخمر فجلد 80، فجلد 80. وهذا فعله عمر، واستشار عمر الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود 80، لو حد إيه؟ القصر، هذا أخف الحدود. فأمر به عمر، فأمر به عمر. وقال حسين بن المنذر الرقاشي: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة رضي الله عن عثمان، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال لعلي رضي الله عنه: أقم عليه الحد. فقال علي للحسن: أقم عليه الحد. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. فقال علي لعبد الله بن جعفر ابن أخوه: أقم عليه الحد. قال: فأخذ الصوت فجلده، وعلي يعد 1 2. فلما بلغ 40 قال: حسبك. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه. قال: وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة. ماشي. فالحد كم يا إخوانا؟ 40. أما أن يزيد إلى 80 فهذا يكون باجتهاد الحاكم، إنما الحد المحدد هو 40. إذا الحاكم رأى أن يزيد إلى 80 فله ذلك، لأن لو ألزمنا بال80 يجي واحد يقدر بأنه له: أنت آسف. لا، هو مش آسف. نعم. أي خمر، عصير عنب، عصير بلح، عصير مرز، عصير مزرع، عصير شعير، أي شيء يخمر ويضيع العقل فهو خمر، لأن لفظ الخمر لم يكن عند العرب مخصوصا بعصير العنب، وسواء كان ذلك في لغتهم أو كانوا عرفوا التعميم بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله مراده. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عصير العنب خمر، وإنما قال: كل مسكر خمر، خمر، وكل خمر حرام. نعم. طيب، فهذا آخر الحدود. احنا ده انتهينا، اخذنا حد الحرابة وحد السرقة وحد الزنا وحد كله، آخر الحدود. بعد الحدود الباب يكون اسمه التعزير، والتعزير يعني عقوبة لم تجد في الكتاب ولم ترد في الكتاب والسنة، وإنما مرجعها إلى اجتهاد الحاكم باستشارة العلماء. فمثلا لو واحد قال لواحد: يا زاني، هذا قذف يجلد 80. واحد قال لواحد: يا كلب، يا حمار، يا اللي كذا. هنا ما فيش حد ورد، لكن الحاكم يجتهد، لأنه لا يترك ناس يشتم بعضهم بعض. تمام. ولو واحد ارتكب ما فيه قصاص بنقتص منه، لكن واحد لطم واحد بالقلم، ضرب واحد بالقفا، هنا هنقول له اضربه بالقلم؟ ممكن يكون التاني اللي اتضرب ده ايده مرزبة يخبطه خبطة يخلص عليه، او يكون ايده ضعيفة يخبطه خبطة ما يحسش به، فما فيش هنا تساوي. فالحاكم يرى ما يرى في هذه المسائل، فده اسمه ايه شيخوانا؟ التعذير. قدر التعذير يكون كان قريبا بالصوت، والان يكون بالصوت او بغيره. قال قدر اصوات التعذير في الحديث العاشر بعد 1100، حديث ابي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله، محدش يجلد ازيد من 10 الا في حد، اذا الخمر حد فزادوا عن 10. والحدود كفارة، يبقى اذا الحاكم هيجتهد في التعذير يبقى لن يستطيع ان يزيد على 10 الا اذا كان الذنب فاحشا كالمبتدع مثلا. فهل انت ستأتي مبتدع وتجلده 10 اصوات؟ لا، ده انت ممكن تقتله. اذا كان صيانة الدين، شيخ الفوزان فصل الكلام ده في الملخص واحنا فصلنا لكم حسب نوع البدعة وحسب اجتهاد الحاكم، وإلا فعمر كاد يقتل صبيغة، وكان صبيغ بيتكلم في أشياء وفيها شبه زيغ وتأويل، فضربوا عمر كاد يقتله. فإذا التعذير في الإهانات هذا الذي لا يزيد على 10 أصوات، أما التعذير في أمور تضر المجتمع فلمرجعها إلى اجتهاد الحاكم. والحدود كفارات لأهلها، يعني الشخص اللي يعاقب في الدنيا لن يعاقب في الآخرة على الذنب نفسه. فواحد مثلا سرق قطعت يده، خلاص يوم القيامة لا يحاسب على السرقة حتى لو لم يتوب، هو لو تاب غفر الله له. لكن نتكلم عن واحد قطع يده وما تابش، هو من غير ما يتوب، لكن لن يحاسبه الله لأنه سرق، لأنه خلاص حد في الدنيا. فالحدود كفارات لأهلها. ولذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. عبادة بن الصامت كان أسود شديد السواد، لما المقوقس شافه خاف ترعب، صن أسود وبيضحك سنانه بيضة تاني ترعب من المقوقس. وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيء، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، ويسمى بيعة النساء، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك، ما هو ذلك؟ قتل السرقة اللي فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو يوم القيامة إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. إن شاء وإن شهد رد على بإسحاق حيني ولا لا؟ رد على كل من قال مرتكب الكبيرة كافر، لأن لو كان كافرا فليس يدخل في المشيئة. ونكتفي بهذا القدر. المرة القادمة جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب اللؤلؤ والمرجان تكلمنا في المرة السابقة عن حد الزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق حد الزنا، ولكن لم توجد مرة حدث إثبات جريمة الزنا بالشهود، لأن الشرع الإسلامي نص على أنه لا تثبت جريمة الزنا إلا بثلاثة أوجه: الاعتراف اللي هو الإقرار ويسمونه الآن سيد الأدلة، الثاني البينة يعني الشهود، والشهود لابد أن يكونوا 4 رجال عدول، ولا مدخل للنساء في هذه المسألة خلافا لمن لابن حزم الذي قال إن 8 نسوة تقوم مقام 4 رجال في مسألة الزنا، وهذا غلط، بل لا يجوز أن يكون 3 رجال عدول ومعهم 1,000,000 امرأة، لا يقبل هذا أبدا، لابد من 4 رجال عدول والقاضي يحقق معهم على انفراد بحيث يتفقون على المكان والصورة التي رأوها والزمن الذي حدث فيه. فلو قال أحدهم رأيتهما يزنيان العصر
وقال الآخر رأيتهما يزنيان ليلا فقد تناقضت الشهادة. فلا بد أن يتفق الشهود الأربعة الرجال العدول في المكان والزمان والملبس. ولذا لم يحدث أن تمت عقوبة الزنا بالشهادة بالبينات أبدا إلى يومنا هذا. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا بإقراره ماعز الأسلم، ورجم الجهنية بإقرارها، ورجم الغامدية بإقرارها، وعلي بن أبي طالب أيضا رجم بل جلد ورجم أيضا بالإقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زانيا بإقرارهما. وقد قال يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكان رجلا ابنه عمل عسيفا عند رجل آخر، عسيف يعني أجير يرعى الغنم، فزنى بامرأة مستأجره. فاستفتوا الناس، قال الناس لأبوه لأبي الغلام الزاني لأبي الزاني إن عليك 100 من الشياه. فالرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الشياه فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمه. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. غدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. فالشاهد أنه كل الأمور كانت بإيش؟ بالاعتراف. إذا احنا قلنا الاعتراف، ثانيا البينة، والبينة ما هي؟ شهادة أربعة رجال عدول يتفقون على الشهادة في الوقت في الزمن والمكان والملبس. الثالث يكون الحبل، الحمل من امرأة لا زوج لها ولا شبهة. المرأة. نعم. فهذه الأمور وبيناها وقلنا أن مقام التغريب الآن هو السجن، بدل من التغريب هو السجن. ولذا تلاحظ أن الله أكرم النساء وذكر دائما أن البيوت بيوتهن. ولذا البيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله جل يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. ولما الرجل يطلق امرأة قال لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن، وقال الله وقرن في، فإلا في حالة الزنا فقال فحبسوهن في البيوت، قال إيه فأمسكوهن في البيوت، ولم يقل نعم ولم يقل فأمسكوهن في بيوتهن في حالة الزنا فقط، فقال فأمسكوهن في البيوت. طيب فالسجن سنة لمن زنى بكرا ويجلد 100 على ظهره، والزاني المحصن فإنه يرجم، هذا نص شريعة الله عز وجل. ثم انتقل المصنف إلى حد الخمر، فذكر حد الخمر وهو المسكر. كل ما غيب العقل يسمى خمرا أو يسمى مسكرا، كل ما غيب العقل يسمى مسكرا. فقال في العلماء في مسألة الخمر، قالوا كل ما غيب العقل فهو مسكر، وبالتالي الحشيشة تدخل في هذا الباب، بل الأشياء الحديثة أشد. فالشم هذا هو عبارة عن حشيشة أو أفيون مركز، فالكوكايون الكوكايين أو الأوريين هو عبارة عن كيلو أفيون اختصر في شكل جرام واحد، ولذا يؤدي إلى القتل لأنه مركز جدا والعياذ بالله. المهم حد الخمر ساق فيه الحديث الثامن بعد 1108، قال حديث أنس رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. ثم ساق حديثا واحدا وهو الحديث التاسع بعد 1100، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر. يعني لو طبقت الحد على أحد فمات منه أحزن إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، يعني أموت وأدفع ديته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يسن القتل لشارب الخمر. فالمهم اللي يشرب مسكرا اي مسكر قل او كثر مختارا، لان لو اجبر عليه فلا شيء عليه، لا حد عليه لو مجبر، ولكن عليه الاثم لو رضي حين اجبر. حين اجبر يعني الان امسك اناس برجل فشربوه خمرا، فالحاكم لا يعاقبه عقاب السائل السكير او شرب الخمر، لكن هو لما قيدوه وسقوا الخمر السرة وقال هذا ما كنت أتمنى، أنا ما لنا هم اللي فعلوا، فهنا انعدم عنده عدم الرضا فصار راضيا بهذا، فإنه يأثم بهذا ولا يعاقب حد الخمر. طيب يبقى إذن من شرب مسكرا قل أو كسر، إذن لا حد لكمية الخمر التي تشرب حتى لو كانت قطرة واحدة. ثانيا أن يكون مختارا، يعني ألا يكون مجبرا أو مكرها. ثالثا أن يكون عالما بالتحريم. وأنت تستغرب من كلمة عالم بالتحريم، لكن وجه استغرابك أنك عربي والعرب سادة عندهم أن الخمر محرمة، ولكن بلاد كثيرة هناك حدثاء عهد بإسلام لا يعلمون أن الخمر مسكرة، فلو شربها هو أسلم وشرب الخمر دون أن يعلم أنها محرمة فهذا إيش؟ معذور، هذا معذور. نعم. فلابد أن يكون عالما أن كثيره يسكر، الذي يفعل هذا يجلد الحد، والحد 40 جلدة، الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40. طيب علي بن أبي طالب جلد 40 بأي صفة؟ بصفته إيش؟ علي بن أبي طالب نفسه صفته إيش؟ لا، الوليد بن عقبة شرب الخمر في عهد عثمان. الوليد بن عقبة شرب الخمر في عهد، هو لم يشرب، هو اتهم بشرب، يعني شهد عليه شهود زور أنه شرب الخمر في عهد عثمان رضي الله عنه. والوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة هذا أخو عثمان من الرضاعة أو من الأم كمان، فعثمان استشار، الناس تشهد، ناس أهل الكوفة وهم فسقة شهدوا على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر، وأنه صلى بهم الصبح 3 ركعات ثم قال أزيدكم، هل أحب تزيد، يعني من لعبة الخمر برأس، وهذا كله كذب على الوليد ابن عقبة، وكان رجلا صالحا فاضلا، وهو ابن المجرم عقبة ابن أبي معيط. لكن المهم الشهود شهدوا، فما في أمام الإمام إلا أن يطبق الحد. فسأل علي بن أبي طالب فقال يجلد 40، النبي صلى الله عليه وسلم جاء 40، حديث لسقناه لكم 1109. فعثمان قال اجلده، فقال علي بن أبي طالب لابنه الحسن قم فاجلده، فقال الحسن فليتولى حرها من تولى قرها، اللي حكم عليه قم يجلده أنا مات. فقام علي رضي عنه فجلده 40، قيل فمات منه. طيب فكل من كل ما غيب العقل من مشروب أو مطعوم أو مشموم أو محقون حقنة يعد إيش؟ مسكر، وكل مسكر حرام وهو خمر، فمن تعاطاه باختياره وهو يعلم حكمه قليلا كان أو كثيرا فقد ارتكب المحرم. لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق هو الإناء الكبير المليء، فإذا كان البرميل الخمر يسكر، كان برميل الخمر يسكر، إذن ملء الكف منه حرام، ولا تقصد ملء الكف ولكن تقصد أي قليل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشرب في الآخرة، حرم منها في الآخرة. واستدل عبد الله بن المبارك بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، وأيامهم ما كانش فيه غير الشراب. لكن شوف سبحان الله الآن وجدت كل هذه الصور، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. من قال هذه العبارة الحشيشة وغيرها؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ويدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وجزم النووي وهو أسبق من الحافظ ابن حجر، ابن حافظ ابن حجر بيستفيد من النووي، وقال النووي رحمه الله هي مسكرة الحشيشة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، وهذا مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله قال الذي أوتي جوامع الكلم كل مسكر حرام، وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص، وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة كانت، من أي مادة كانت. نعم قال من الحبوب أو الثمار أو لبن الخيل أو غير ذلك. لبن الخيل هو لبن لما تسيبه مدة بخمر، وأي لبن يخمر. وقال وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد لأنها تسكر بالاستحالة، تستحيل في بطن الإنسان، كالخمر التي بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج، أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب. يعني إيه؟ البنج لا يسكر، يغيب العقل ولكنه يعدم الإحساس، بينما الخمر هي لا تغيب العقل، هي تعدم، هي تغيب العقل لكن لا تعدم الإحساس فينتشي بها صاحبها. أما البنج في حد بينتشي بالبنج؟ ما فيش حد ينتشي بالبنج أبدا. قال ولكنها تسكر ولا تغيب العقل، يتغيب، وإنما البنج يغيب العقل بلا لذة، ولذا لا يتناوله الإنسان اختيارا، بينما الخمر يتناوله الإنسان اختيارا. وقال وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية في كونها تسكر، والمفسرة الموجودة في هذا موجودة في هذا، والله تعالى لا يفرق بين المتماثلين، بل التسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس الجلي، فتبين أن كل مسكر خمر وأنه حرام، وأن الحشيشة مسكرة، المسكرة حرام، ومن استحل السكر منها فقد كفر. هنا تقف شوية تقول هي مسكرة نعم، لكن الاستحلال للحشيش لا نقول بأنه يكفر إلا من استقر في قلبه إن هذا مثل هذا واستحل الاثنين. طيب قال وبل الحشيشة أشد، الخمر مثل البول والحشيشة مثل البراز، والبراز أفحش من البول، مش كلام يعني. فهذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما من اعتقد ذلك قربه فهذا جاهل. وقال هي لقيمة الذكر والفكر، وتحرك العزم الساكنة إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق. دول الصوفية، ولذا الصوفية عندهم من يبيع إيش؟ الحشيش، فهم عندهم الحشيش ده، يقول لك ده بلقمة الذكر، ويحرك الفكر، ويحرك العزم الساكنة إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق، يعني الطريق إلى الله. فهو قال ابن تيمية عنه هذا أعظم وأكبر، بل هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر، ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. مع إن كلمة وإذا فعلوا فاحشة، ما المقصود بالفاحشة في الآية هنا؟ نعم نعم العري عند الطواف. طيب ما شاء الله. ومن كان يستحل ذلك جاهلا فهو معذور بالجهل، وقد سمع بعض الفقهاء يقول حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. ده الصوفية يقول هذا أبي يلح الحكيشة، حرموها من دون عقل ولا نقل، فإنه ما يعرف الله ورسوله وما يعرف أنها محرمة بالسكر، والسكر حرام بالإجماع، ومن عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافرا مرتدا كما تقدم. وكل ما يغيب العقل فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، لأن بعض الناس بيبقى واخد على الخمر جدا، ممكن يشربها ما تحصلوش نشوة ولا طرب، بل يزداد هما وحزنا، لكن حرام يظل الحرمة هي هي. وإنما يتناولها الفجار للحشيشة لما فيها من النشوة الطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتورة والذلة. الحشيشة صاحبها مسطول تلاقيه كده مبلم، والخمرة تجيب حركة ونشوة لكن الاثنين بيجيبوا لذة معينة. والحشيشة تأتي بالدياسة، يعني كمان أنيل من الخمر لأنها توجب الدياسة وهي شر من الشراب المسكر. فأكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلا أو كثيرا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. هذا كلام مين؟ شيخ الإسلام رحمه الله. وقال هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلها، الملعونة هي وآكلها ومستحلوها، الموجبة لسخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم وسخط عباده المؤمنين، المعرضة صاحبها لعقوبة الله، إذا كانت كما يقوله الضالون من أنها تجمع الهمة، يقصد بالضالين إيه؟ نعم، من أنها تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة، فهي مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف ما فيها من خير، ولا خير فيها. وعشان كده تلاقي في المولد البدوي الحشيش بيتباع، 3 مليون إنسان الحشيش بيتباع بيع. قال ولا خير فيها، ولكن هي تحلل الرطوبات فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ فتورث خيالات فاسدة، فيهون على المرء ما يفعله من عبادة ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس، وهذه رشوة الشيطان. يعني الشيطان بيقدم الحشيشة رشوة عن الخمر، الخمر تخلي الإنسان يهيج ويأذي الناس، الحشيشة تخليه قاعد حتى لو شتموه ما يعملهمش حاجة، ولو ضربوه فدي رشوة الشيطان عشان يقول له بص دي غير الخمر خالص، نعوذ بالله. سماها رشوة الشيطان، وهذا مصطلح عجيب من مصطلحات شيخ الإسلام رحمه الله. قال وأين هؤلاء الضلال مما تورث هذه الملعونة من قلة الغيرة وزوال الحمية، حتى يصير آكلها إما ديوسا وإما مأبونا. المأبون لا 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 لا، المأبون الذي يأتيه الرجال، المأبون هو الذي يعاشره الرجال. والشيعة يقولون عن عمر بن الخطاب كان عمر مأبونا لا يشفيه إلا ماء الرجال، نعوذ بالله، مجرمون. فهنا ابن تيمية بيقول إنه إن شارع إن أكل الحشيش إما يصير ديوسا أو إيش أو مأبونا، وإما كلاهما، وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين، وتجعل الكبد بمنزلة الإسفنج، تخلي الكبد ضايع، لأن الكبد ده فلتر الجسم، السموم كلها الكبد هو اللي بياخدها. ولذا انت مثلا لو وزنك 100 كيلو فانت محتاج 100 جرام من الكبد، والكبد بتاعك اقل حاجة كيلو، يعني انت عندك 900 جرام، اقل شيء 900 جرام فائض. ولذا اللي بيصاب بالكبد مرض الكبد ده ربنا. نعم. قال تجعل الكبد بمنزلة الاسفنج، ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل، ولو صحى منها فلا بد أن يكون في عقله خبل. إذا فعل الحشاشين حشاشين اسمهم حشاشين، والإنجليزي هم أساسين يعني حشاشين، فعل عقلهم بيكون فيه شيء. ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي إن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم فكفى بالرجل شرا أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منها، وقليلها وإن لم يسكر فهو بمنزلة قليل الخمر. ثم أنها تورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وانفتاح شهوته ما لا يورثه الخمر، ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة، وهي الحدة. فهي بالتحريم أولى من الخمر، لأن ضرر أكل الحشيشة على نفسه، ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر، وضرر شارب الخمر على الناس أشد. واضح يا شباب؟ الحشيشة بتؤذي النفس والخمر بيؤذي الغير، إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة. ابن تيمية بيتكلم عن هذه الأزمان القرن السابع، لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر. فماذا نقول؟ ماذا نقول نحن الآن؟ وقال ابن عثيمين رحمه الله: الحشيش يراه شيخ الإسلام رحمه الله أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر وهي شر من الخمر، لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر. ومثل ذلك فيما يظهر الحبوب المخدرة، لأن مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر، وفي بعض الدول غير الإسلامية يجيبون القتل على مروجها. جلب المخدرات الآن في العالم كله إعدام، في العالم كله إعدام، ولكنها لا تسمى خمرا وفيها التعزير ويرجع فيه لاجتهاد الإمام. يبقى إذن الشيخ ابن عثيمين بيوافق شيخ الإسلام وبيخلفه، بيوافقه في إنها خمر وبيخلفه في إن هي توجب حد الخمر، وإنما توجب التعزير، وطالما توجب التعزير يبقى مستحلها لا يمكن أن نحكم عليه بالإيه؟
بالكفر.
تمام. وفي فتاوى اللجنة دائما غير حسبها غير كفاية اللي قلت لكم عن هذه. ولا يجوز الأكل من ثمن الخمر، ومطاعاة الخمر بأنواعها مستحق للعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ولا تقبل صلاته 40 يوم، يعني واحد شرب الخمر وفاء وكله صلاته لا تقبل 40 يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، اللي هو عبد الله بن عمر روي الحديث، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. حديث صحيح، حديث صحيح والعياذ بالله. وفي رواية رد غط الخبال وهي عصارة أهل النار. والحد الواجب 40 جلدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. هذا معناه أن شرب الخمر ده هزء، اضربوا بالجزمة، اضربوا بالبلغة، اضربوا. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. دل ذلك الرد على أبي إسحاق الحويني أن مرتكب الكبيرة إيش؟ ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعين عليه الشيطان. نعم. وقيل: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه. قال: فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. دي رواية عقبة بن الحارث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، وجلد أبو بكر 40. والسائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام مفيد من جهات كثيرة، لكن في فائدة أخرى، إن لا تعتقد أن عصر النبي هو عصر كمال الناس، وهو كامل هو صلى الله عليه وسلم، لا، لكن هل هذا عصر كمال الناس؟ لا. وهل يمكن أن يوجد مجتمع فاضل في وقت من الأوقات؟ لا، لا يمكن، لأنه أفضل مجتمع وأفضل فترة وأفضل زمن هو زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيها. طيب. قال: وإمرة أبي بكر وامرة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم اليه، اللي بيجي شارب خمرة نقوم اليه بايدينا ونعالنا وارديتنا، حتى كان اخر امرة عمر فجلد 40، حتى اذا عتوا زادوا في شرب الخمر فجلد 80. وهذا فعله عمر، واستشار عمر الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود 80، لو حد ايه القذف هذا أخف الحدود، فأمر به عمر وقال حسين بن المنذر الرقاشي شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة رضي الله عن عثمان، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد، فقال علي للحسن أقم عليه الحد، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فقال علي لعبد الله بن جعفر ابن أخوه أقم عليه الحد، قال فأخذ الصوت فجلده وعلي يعد 1 2، فلما بلغ 40 قال حسبك، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أحسبه، قال وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة. ماشي، فالحد كم يا إخوانا؟
40.
أما أن يزيد إلى 80 فهذا يكون باجتهاد الحاكم، إنما الحد المحدد هو 40، إذا الحاكم رأى أن يزيد إلى 80 فله ذلك، لأن لو ألزمنا بال80 يجي واحد يقدر بأنه له أنت آسف، لا هو مش آسف، هو مش آسف. نعم، أي خمر، عصير عنب، عصير بلح، عصير مرز، عصير مزرع، عصير شعير، أي شيء يخمر ويضيع العقل فهو خمر، لأن لفظ الخمر لم يكن عند العرب مخصوصا بعصير العنب، وسواء كان ذلك في لغتهم أو كانوا عرفوا التعميم بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله مراده. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عصير العنب خمر، وإنما قال كل مسكر خمر، خمر وكل خمر حرام. نعم، طيب، فهذا آخر الحدود، احنا ده انتهينا، أخذنا حد الحرابة وحد السرقة وحد الزنا وحد كله، آخر الحدود. بعد الحدود الباب يكون اسمه التعزير، والتعزير يعني عقوبة لم تجد في الكتاب ولم ترد في الكتاب والسنة، انما مرجعها الى اجتهاد الحاكم باستشارة العلماء. فمثلا لو واحد قال لواحد يا زاني هذا قذف يجلد 80، واحد قال لواحد يا كلب يا حمار يا اللي كذا، هنا ما فيش حد ورد، لكن الحاكم يجتهد لانه لا يترك ناس يشتم بعضهم بعض. تمام، ولو واحد ارتكب ما فيه قصاص بنقتص منه، لكن واحد لطم واحد بالقلب ضرب واحد بالقفة، هنا هنقول له اضربه بالقلم، ممكن يكون التاني اللي اتضرب ده ايده مرزبة يخبطه خبطة يخلص عليه، او يكون ايده ضعيفة يخبطه خبطة ما يحسش به، فما فيش هنا تساوي، فالحاكم يرى ما يرى في هذه المسائل، فده اسمه ايه يا شيخوانا؟ التعزير. قدر التعزير يكون كان قريبا بالصوت، والان يكون بالصوت او بغيره. قال قدر اصوات التعزير في الحديث العاشر بعد 1100، حديث أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، محدش يجلد أزيد من 10 إلا في حد، إذا الخمر حد فزادوا عن 10. والحدود كفى، يبقى إذا الحاكم حيجتهد في التعزير يبقى لن يستطيع أن يزيد على 10 إلا إذا كان الذنب فاحشا كالمبتدع مثلا، فهل أنت ستأتي مبتدع وتجلده 10 أصوات؟ لا، ده أنت ممكن تقتله إذا كان صيانة الدين. شيخ الفوزان فصل الكلام ده في الملخص وإحنا فصلنا لكم حسب نوع البدعة وحسب اجتهاد الحاكم، وإلا فعمر كاد يقتل صبيغة، وكان صبيغ بيتكلم في أشياء وفيها شبه زيغ وتأويل، فضربوا عمر كاد يقتله. فإذا التعزير في الإهانات هذا الذي لا يزيد على 10 أصوات، أما التعزير في أمور تضر المجتمع فلمرجعها إلى اجتهاد الحاكم. والحدود كفارات لأهلها، يعني الشخص اللي يعاقب في الدنيا لن يعاقب في الآخرة على الذنب نفسه. فواحد مثلا سرق قطعت يده، خلاص يوم القيامة لا يحاسب على السرقة حتى لو لم يتوب، هو لو تاب غفر الله له. لكن نتكلم عن واحد قطع يده وما تابش، هو من غير ما يتوب، لكن لن يحاسبه الله لأنه سرق، لأنه خلاص حد في الدنيا. فالحدود كفارات لأهلها. ولذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. عبادة بن الصامت كان أسود شديد السواد، لما المقوقس شافه خاف ترعب، صار أسود وبيضحك سنانه بيضة تاني ترعب من المقوقس. وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيء، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، ويسمى بيعة النساء، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك، ما هو ذلك؟ قتل السرقة اللي فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو يوم القيامة إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. إن شاء وإن شاء هذا رد على بإسحاق حيني ولا لا؟ رد على كل من قال مرتكب الكبيرة كافر، لأن لو كان كافرا فليس يدخل في المشيئة. ونكتفي بهذا القدر المرة القادمة. جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.